بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في الفروع التي أوردها المصنف في موضوع استقبال القبلة، جرى ذكر جملة من هذه الفروع وبيان مآخذها. وآخر ما وصلنا إليه وما وقفنا عليه وقوله:
وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وإن تبين لمجتهد أو مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي خطأ يقينا أو ظنا بصلاة نيفها قطع صلاته وجوبا غير أعمى وغير منحرف يسيرا، وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدئ صلاته بإقامته.
هذا الفرع متعلق بمن كان يصلي ثم اكتشف أنه قد انحرف عن القبلة. لما دخل الصلاة كان يعتقد بأنه يصلي للقبلة، ولكنه لما دخل في الصلاة ما دخل فيها أدرك أنه قد انحرف عن القبلة، بدت له بعض العلامات التي تدله على أنه قد انحرف عن القبلة. الحكم في من هذا حاله مختلف باختلاف حال هذا المصلي. هذا المصلي أحكامه مختلفة باختلاف حاله، فإن كان أعمى، فإن كان هذا الشخص أعمى وكان انحرافه على أي حال وجد فإنه لا يقطع الصلاة وإنما يميل إلى جهة القبلة. إذن فالأعمى هنا له حكمه المخصوص به، ما دام هذا الشخص لا يصلي في مكة ولا يصلي في المدينة ولا يصلي في مسجد عمرو بن العاص وكان أعمى، فعلم وهو في صلاته أنه منحرف فإنه يدور كيفما كان حاله، يدور فقط إلى جهة القبلة ويتمم صلاته. وإنما خفف عن الأعمى لأنه كان معذورا في الأصل بفقد القدرة على إدراك علامة القبلة، فهو معذور من هذه الجهة، فلذلك خصوه بهذا الحكم. وأما إن كان غير أعمى ففيه تفصيل، فإن كان انحرافه يسيرا بحيث لم يكن قد ذهب إلى الجهة الأخرى فإنه يدور إلى القبلة، كان انحرافا يسيرا لا يقطع، لأن هذا لا يؤثر في الاستقبال، لأن الأصل في القبلة أنها واسعة، هذا الأمر مستصحب، فلا يقطع الصلاة وإنما يدور ويكمل صلاته ويبني على ما فعل. فإن كان انحرافا انحرافا كبيرا حيث مثلا كان يصلي للمشرق فذهب إلى جهة شماله أو يمينه، نسبين نحن في المغرب هنا، والانحراف الكثير لا يشترط فيه الاستدبار، ذلك أن الانحراف الكثير اختلف فيه فقهاء المالكية، فقال بعضهم الانحراف الكثير لا يتحقق إلا باستدبار القبلة، وهذا مذهب لكنه قول ضعيف. والذين قالوا بأن الانحراف الكبير لا يتحقق إلا بالاستدبار يقولون بأنه ما دام لم يستدبر الكعبة فإنه يدور إلى القبلة ويصلي ولا يقطع صلاته، لأن هذا الانحراف غير كبير. لكن جمهور الفقهاء على أن هذا القول ضعيف، وأن تفسير الانحراف الكثير بالاستدبار هذا غير قوي ضعيف، إنما الانحراف هو أن يكون مثلا يصلي إلى جهة الشرق ثم يميل إلى الجنوب في المغرب مثلا، أو يميل إلى جهة الشمال في المغرب مثلا، فهذا انحراف كبير، ومقتضى ذلك وجوب قطع الصلاة عليه وابتدائها من أولها. ولم يذكروا في ذلك تفصيلا، لا يقولون بأنه ضاق الوقت ولم يضيق الوقت، وإنما قالوا بأن عليه أن يقطع صلاته ويبتدئها من جديد. ثم قال:
ولو قال قطع بصيره انحرف كثيرا لكان أوضح وأخصر، وانحرافه الكثير أن يشرق أو يغرب نص عليه المدونة.
التشريق والتغريب بالنسبة لمكة للمدينة، أن هذه الألفاظ التي وردت في المدونة وفي غالب كتب أهل الشرق وضعت على حسب حال بلدهم، أن أهل مكة من شرق منهم أو غرب فقد انحرف عن القبلة، وهو عكس ما عندنا هنا، فالذي شرق هو الذي يصلي للقبلة، وإذا غرب فقد استدبر الكعبة، وهذا في المدينة لا يعطي هذه الصورة، لا يدل على هذه الصورة، وإنما يعتبر منحرفا كثيرا فقط. وبذلك فإن من مال إلى الجنوب أو الشمال في المغرب هو الذي يساوي من شرق أو غرب في المدينة، إن هذا كلام مالك، مالك في المدينة. لذلك لما نص على هذا الانحراف الكثير نص عليه بحسب بلده، وهذا يجب أن يعتبر في مثل هذه المواضيع، ثم يقاس عليه البلد الذي الشخص فيه ليعرف حكمه. مخل.
وأما الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا فيستقبلانها ويبنيان على صلاتهما، وإن لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الإمام.
لو أن هذا الشخص المنحرف يسيرا لم يستقبل، علم أنه انحرف يسيرا لكنه لم يستقبل، أخبر بأن عليه أن يدور مثلا شيئا ما إلى يمينه أو يساره لكنه لم يفعل واستمر على صلاته، من ناحية الفعل المجرد لا تبطل به الصلاة، أنه إذا وقع الحديث عن المناط فيجب أن نعلم أن المناط المجرد هو الذي يقع الحديث عنه، معنى ذلك أنه استمر في صلاته مع علمه بالانحراف اليسير واستمر وصلى وأتم صلاته، صلاته صحيحة لأنه وإن كان انحرف يسيرا فإنه قد صلى إلى القبلة، أن الحديث الذي ورد في هذا الباب يوسع جهة القبلة. ثم هنا أصل فقهي يصلح أن يكون متمسكا، وهو أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، فإنه لما كان قريبا من جهة الكعبة أعطي حكم الصلاة، لما كان قريبا من التوجه للقبلة أعطي حكم المتوجه. وهذه القاعدة الفقهية هي في الحقيقة من فروع التغريب، هذه القاعدة من فروع التغريب، وذلك أن القواعد بعضها يلد بعضا، بعض القواعد الفقهية أتت منها فروع فقهية أخرى وهي تابعة لها، لأن هذا ما قرب الشيء يعطى حكمه إذا تأملته تجد أنه من قاعدة تغريب القوي على الضعيف في الأحكام، وهو لما كان قريبا جدا من الكعبة أعطي حكم ذلك، وألغي هذا العارض لأن هذا الذي وقع من الغلبة أقوى منه. وعلى كل فإن هذا الشخص الذي انحرف يسيرا إذا صلى واستمر على هذا الذي هو فيه صلاته صحيحة لهذا الذي تقدم ذكره، فمن أراد أن يتمسك بالألفاظ يأتي بالحديث ويقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ثم ينزله على بلده فيقول إن هذا يعطي نصف كرة الأرض أن تكون قبلة، وهذا حديث نبوي وهو الذي يضع الحقائق، قد وضع حقيقة القبلة في هذا اللفظ، وأي إنكار عليه أو استدراك عليه يعتبر خروجا عن الطاعة وامتثال أمر الله ورسوله. وإذا أراد أن يستدل بالقاعدة فيمكن أن يقول ما قرب الشيء يعطى حكمه، وجعل ويجعل هذا من قاعدة الأغلبية بالتبعية، وهذا صحيح أيضا وليس فيه ما هو ممنوع، وكلا الوجهين يمكن أن يؤصل بهما هذا الفرع. وإذا مددت النظر إلى أصول أخرى وناسبت أن تكون مستندا لهذا الفرع فهذا سائغ ولا حرج في ذلك. أما هذا الذي انحرف كثيرا، انحرف عن القبلة كثيرا، إذا استمر على حاله فإنه لا يعطى حكم ما قرب الشيء، يعطى حكمه، لأن ذلك القرب الذي هو مناط الحكم مفقود هنا، كينش القرب بل فيه البعد. وإذا حل الناقض ضد محل المناط الذي متعلق الحكم فإنه يعطى عكس ذلك. فلذلك يحكم على هذا الشخص ببطلان صلاته، هذا هو وجه هذه المسألة. ويبقى هذا الفرع الأول، وهو أن هذا الذي انحرف يسيرا إذا استمر على فعله ولم يريد أن يغير ما هو عليه ليتجه للقبلة على قطع، يبقى هذا هو الحكم فيه من حيث التجريد، أي إذا كان الفعل هكذا فعل هذا الفعل واستمر عليه. أما إذا استحضر شيئا في نفسه من العوارض التي تؤثر في العبادة فإن صلاته باطلة، وذلك كأن يستخف بشرع الله في هذا المقام، أو أنه أراد بذلك أن يرفض الصلاة والعبادة، فهذا وما شابهه من العوارض النفسية قد تغير الحكم، وحينئذ تبطل صلاته، ليس بالانحراف اليسير وإنما بهذا الذي صاحبه من اعتقادين وفعل نفسي، أنه حينما يكون الحديث على الفرعي يكون عنه بتجريد من غير اعتبار الصور الأخرى التي لو صاحبت الفرع أثرت فيه. أنا ما نتحدث عن الانحراف اليسير، نتحدث عن الانحراف اليسير من حيث هو من غير قيد، ما هي بلا شرط ما هي المطلقة. أما إذا كان قد فعل هذا الفعل واستصحب معه في قلبه مما يؤثر في عبادته، فهذا يرجع على عبادته بالهدم لهذا العارض النفسي الذي صاحبه في هذا الفعل. وأي فرع فقهي يريد هنا أو في غيره من المواضع ودرس فإنهم لا يعتبرونه من ناحية العوارض، يعتبرونه من ناحية التجريد، فالذي يتوجه إليه النظر هو الفعل المجرد الذي فعل من غير قصدين ومن غير شيء من الأشياء الأخرى التي تؤثر فيه. أما إذا كان هذا الشخص قد اعتقد أن هذا الذي أخبره مخطئ وأنه هو الذي لا يعلم القبلة واستمر على علمه، فهذا من باب أولى أن تكون صلاته صحيحة، لأن التأويل له تأثير في المعتقدات والأحكام. الشخص إذا أول الحكم على وفق أمر شرعي فإن حكمه يثبت له، فإن هذا يثبت له الشرعية الدينية، وهذا جار في كل فرع بلا فرق. وعلى هذا فهذه المسألة واضحة الصور، واضحة الحال، واضحة المخرج.
وبعدها أعاد في الوقت المختار، وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة فعاد ندبا من يقطع لو اطلع عليه فيها وهو المصير المنحرف كثيرا في الوقت، لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا.
الآن هذا إذا عرف الخطأ وهو في الصلاة، هذه الصورة التي ذكرناها إذا كان عالما بالخطأ وهو في الصلاة. الحكم الآخر هو ما إذا كان عالما بالخطأ بعد الصلاة، في هذه المسألة تفصيل. فإن كان هذا الذي علم بالخطأ بعد الصلاة أعمى، أو هذا الذي انحرف يسيرا، هذا لا يعيد أبدا لا في الوقت ولا في غير الوقت، فإن صلاته كاملة، لأن الإعادة إنما يؤتى بها من أجل إبلاغ العبادة أدنى درجاتها، أن يوصل بالعبادة إلى كمالها، موجب الإعادة هو هذا. وصلاة الأعمى وصلاة المنحرف يسيرا إذا علم بأنه أخطأ بعد ما صلى لا إعادة عليه، وهذا الذي صلى منحرفا انحرافا شديدا كثيرا، استدبر القبلة مثلا أو أتى الشمال أو الجنوب توجها، فهذا يعيد في الوقت، لأن هذا الظاهر أن صلاته ناقصة، كملها بالقصد وصحت بالقصد وأتى بما وجب عليه، لكن هذا الطرف وهو الاستقبال ناقص فيها، فيأتي بتلك العبادة من أجل جبر ذلك النقص الذي فيها من ناحية ذاتها. والجبر هنا لا يكون إلا لهذا الذي ورد في حقيقته وعدم استقبال القبلة. وعليه فإن من تذكر بعد الصلاة خطأه فلن نحكم في حاله حتى ننظر إليه، فإن كان أعمى فلا إعادة عليه، هذا القول المشهور. وإن كان انحرف يسيرا فلا شيء عليه، وإن كان انحرافه كثيرا فهذا يعيد في الوقت ندبا، وإن لم يعيد فلا شيء عليه، والمسألة واسعة.
وقول لا لمجتهد إلى آخره، احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بن الفستان، فإنه يقطع ولو أعمام حرفا يسيرا، فإن لم يقطع أعاد أبدا.
هذه الفروع التي تقدمت قد سبقت الإشارة إلى ذلك، إنما يجري ما تقرر فيها من الأحكام في غير مكة والمدينة ومسجد الفسطاط. أما في مكة والمدينة وفي جامع الفسطاط، في جامع القاهرة هذا جامع عمرو بن العاص، فهذا ما من صلى في منحرفا يسيرا أو أعمى أو على أي حال وجد فهذا يعيد أبدا، وذلك لأنه ترك استقبال القبلة في محل دليل قطعي. والدليل القطعي في هذه المواضع محراب المساجد، محراب لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدث، ولكن أحدث بعد ذلك بزمن قليل، بعد وفاته بزمن قليل. من المسجد النبوي ما فيش محراب، بل الذي ذكر في أخبار المدينة أن فيه حفرة وأن بسم كان ينزل إليها، فيها حفرة أرض ما مقدس، الناس عندهم مش الوقت يقدوا يزوقوا المساجد، عندهم العمال ونشر الرسالة وبت الحقيقة في الوجود، كان فيه نوع من ليس المكان ليس مستويا، كان ينزل إليه ويصلي. على كل حال في المحراب ليس معروفا في الزمان الأول، إنما كان يصلي في ما بينه وبين الجدار، وبينه وبين الجدار قدر ما تمر فيه الشاة، وقد أخذ منه حد الذي يعرف به حرمة المصلي، وهذا سيأتي بحثه في باب السترة. على كل فإن المحراب ما كان في ذلك الزمان، ولكن من بعد من باب المصالح الموصلة ومن باب إفادة الناس بجهة القبلة وضعت المحارب للإشارة إليها. والمحارب الثلاثة التي وضعت في هذه المساجد الثلاثة تعتبر قطعية، فلذلك من خالفها خالف دليلا قطعيا، كان أعمى يمكن له أن يصل إلى ذلك المكان ويسأل أو يلمس، يمكن أن يجد المحراب. وهذا الشخص المنحرف أيضا يسيرا قد خالف ما هو مقطوع به ومحراب هذا المسجد. أما البصير الذي ليس له عذر فهذا من باب أولى أن تبطل الصلاة، فهذا ما قرره الفقهاء في هذه المسألة. وكل هذا وإن قررناه على هذا الوجه فإنما يكون الحكم فيه إذا كان الشخص لا يشك بأمارات أخرى رأى أنها الأولى، بالاعتبار مثلا في مسجد الفسطاط، فلقد يذهب شخص إلى القاهرة التي يسموها بالفسطاط، ما يسموها بالقاهرة لأن القاهرة نسبها إلى القاهر بأمر الله وهو فاطميون، وهو الذي أسسها، أسس الأزهر أيضا، الأزهر أسس من أجل نشر المذهب الشيعي، ولم يبنى من أجل علم تعلم العلم في المذهب السني، ووضع من أجل نشر المذهب الشيعي وأسس لهذا الغرض. ولكن صلاح الدين الأيوبي هو الذي قلب كل شيء وغير كل شيء في مصر وردها إلى السنة، وإلا فإن مصر سوف تكون دولة رافضية خبيثة لو قدر أن تبقى على ما هي عليه قبل مجيء الأيوبيين. الأيوبيون يعتبرون من أعداء الذين يسبون الصحابة ويسبون الصالحين. خلاصة الكلام أن هذا المسجد لو جاء شخص وشك فيه وبدت له علامة عنده تعتبر أقوى من هذا المحراب، فهذا لا يمكن أن ينظر إلى هذا الحكم في حقه إذا كان عنده علامة تدل على أن القبلة ليست في هذه الجهة وثبتت له ببراهين قطعية. فالواجب عليه أن يتبع هذا الذي يعتبر عنده دليلا قطعيا، لأن من شرط العمل بأي دليل في الدين أن يصحبه الاعتقاد، فإذا لم يصحبه الاعتقاد فإن ذلك يفسده. ذاك الآن مثلا حديث صحيح، إن جاءك حديث صحيح وأنت تعتقد بأنه غير صحيح وعملت به، فهذا لعب بالدين لأنك تعلم أنه غير صحيح وتعمل به في الدين، فهذا عبث. وكذلك الأصل، إذا رأيت بأنه لا يصح شرعا وبنيت عليه الأحكام الحلال والحرام فهذا يعتبر باطلا، وإن صح، لأن الاعتقاد في الأدلة يجب أن يكون ثابتا على وفق أنها حجة ودليل شرعي، وهذا يجب أن يستصحب. وأي شيء تشك فيه بأنه دليل أو حجة من شرع الله ثم وقع العمل به فإنه لا يعتد به، ويعتبر هذا من باب العبث في الدين. أن تعلم أن هذا الشيء غير صحيح، حديث غير صحيح، حديث موضوع، حديث ترى بأنه مختلف فيه علل ثم تعمل به، ما هذا؟ هذا لعب بالدين. الواجب عليك إذا علمت أن هذا الشيء باطل أن تسقطه، وهذا عام في جميع مواضع العمل بالأدلة، سواء كانت أدلة حسية أو أدلة نصية أو مناطات أو أي شيء آخر، فيجب أن تقترب من الدليل حتى تعلم حقيقته. فإن بدا لك أنه حجة وجب المصير إلى العمل به، وإن بدا بأنه ضعيف لا يحتج بمثله في الدين فالواجب أن لا تعمل به وأن تسقطه من الاعتبار، ولا يدلك بعد ذلك أن يكون صحيحا في ذاته، ما دمت قد استفرغت الجهد في أمره فبدا لك هذا وأنت من أهل النظر والاجتهاد. إذن فعمرو بن عاص هذا المجلس مثلا الذي ذكر، يجب هذا الحكم في من يعتقد فعلا أنه كان على قطعين. أما التلقين مع الشك والاضطراب في المعتقد فهذا يفسد الأعمال، وليس فيه اتباع الهوى. والهوى ليس فقط هواك بحت، هوى الآخرين، أن الهوى الذي يدخل في الدين أغلبه ليس هواك، وإنما هوى الآخرين الذين تريد أن لا تكون مخالفا لهم. نربطيت بأن الهوى هو فقط أنت أن يغلبك مطلب نفسي، لا، ربما هذا المطلب النفسي الذي عندك تابع لهوى غيرك، كما يفعل الآن أن الإنسان قد لا يعتقد في الشيء الصحة ولكنه يمصره لأنه يعلم أن هذا يرضي غيره، فهذا لعب بالدين. إذا بيت يقول مثلا المذهب هو كذا وعلم أن هذا مما يحمد ويستحسن فيذهب إلى دراسته، لا لأنه يراه بأنه يمكنه من التفقه واكتشاف الملكات والنظار والقدرة على ما يجب أن يكون عليه العمل في الصناعة الفقهية، لا، ويذهب إليه فقط لأنه يعلم أنه يستحسن عند الناس ويستضرف. فإذا ما أتاه على هوى لهوى الآخرين، هذا إفساد للدين ولعب به. على كل، فلا بد أن نعلم بأن أي دليل يقع العمل به إذا كان الاعتقاد يناقضه فإن هذا من باب العبث في الدين. والأهواء على أضرب، الأهواء على أشكال وألوان، ومن هذا الهوى هو الناس الذين تعلم أنك إن مضيت على هذا السبيل أحبوك وقبلوا ما تقول وحمدوا هذه الطريقة، وبذلك يكون الإنسان كأنه منافق، هذا نوع من النفاق، لا، هذا لا يصح. ولذلك قد يحمد الشخص العنيد في ضلاله ولا يحمد الشخص الذي تراه متبعا لأهل الحق مع شكه في صحة رأيه، لأن هذا الذي كان على هذا الحال إنسان ناصح أمين مخلص وإن كان لضلاله، وهذا الذي يتبع الناس فقط لأهوائهم هو لا يعتقد هذا ولا يؤمن به، وأمره فقط متعلق بالمصالح الدنيوية، وأغلب هذه الأشياء التي تروج الآن هي من هذا السبيل، من هذا الأمر. مثلا هذه المبالغات في بعض الأمور وكذا، ولكن إذا بحثت هل هذا حق، يعتقد أن هذا العلم اتباع مثلا الآثار والأخبار واتباع مثلا مذهب الفلان الفلاني في النظار واتباع كذا، هل هذا أتاه عن علم ودراية بأنه يوصله إلى هذا الذي هو مسلك هذا الطريق؟ لا، لأن ذلك عنده، وذلك لا يصل لشيء في ذلك أنه أصلا عنده مكسب المدينة. وعلى كل حال فلا بد أن نعلم بأن جمع الفسطاط وجمع كذا وجمع كذا وجمع كذا إذا اطمأنت النفس إليه فهو معتبر، وإن لم تطمئن النفس إليه ووقع الشك في ذلك والاضطراب فالأصل في مثل هذا هو الإسقاط وعدم الاعتبار مطلقا، أيا كان هذا الدليل، وأصلا كان حسيا أو مناطا شرعيا أو أصلا أو قاعدة أو حديثا أو ما شابه هذا أو دلالة. لا بد أن يصل الشخص إذا كان من أهل النظر، أتحدث عن أهل النظر، إذا كان يصل إلى درجة اعتقاد صحة ما يبني عليه الأحكام. نعم.
قال مثلا إن هذا الحكم ذكر أنه أجمع عليه
ودبا هذه المسألة أصلا هي مسألة عادية تتعلق بالأمور الحسية الدنيوية التي يمكن التأكد منها بالوسائل العادية، عندها علاقة بالأمور الشرعية هذه، ماشي أمور شرعية هذه. هم لم ينقلوا لنا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أن هذا هو جهة القبلة في جامع عمرو بن العاص. لو قدر أن الصحابة نقلوا بإجماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المكان هو قبلة مسجد بن العاص، هذا سوف يكون حكما شرعيا ولو لم يكن لجهة القبلة. لو جاء إلى جهة لو استدبر الكعبة لكان قبلة، لأنه يؤسس الأحكام وينسخ ويلغي. أما الاجتهاد في موضع الحسيات والعادات فالأصل في ذلك التحقيق والاستيتاق بما يمكن أن يكون موافقا لهذا، لأن هذا 80 صحابي ليسوا حجة في الشرعية، وخاصة إذا كانت في مثل هذه الأمور الاجتهادية، لأنه ما وضعوه بنص وإنما وضعوه باجتهاد، والاجتهاد واجتهاد المسلمين يوزن بميزان الشرعيات إن كان من قسم الشرعيات، وبالعاديات إن كان من العاديات، وبالعقليات إن كان من قسم العقليات. فإذا ثبت فعلا أن هذه المسألة مؤسسة بالوحي قطعت جهيزة قول كل خطيب، لأن لا بد أن نفرق ما بين ما لا يمكن فيه الكلام وبين ما للكلام والنظر فيه ساعة وفسحة، لأن ننظر في ذلك، لأنه إذا كنت أعتقد جازما لأن هذه الآلة المعينة إذا أشارت إلى القبلة فإنها لا تكذب قطعا أنها تشير القبلة، وأنا مخاطب بأن أتوجه إلى القبلة، وأوجب علي الشرع ذلك جزما وقطعا كما أوجبه على الصحابة إذا لم يستثنوا من الحكم أبدا، فالواجب علي أن أذهب إلى تطمئن إليه النفس وما أحقق به امتثال الأمر الذي لزمني في هذا الموضوع وسأبال كذا. وعلى هذا فإن هذا الذي ذكر في هذا الموضوع كغيره من المواضع يجب دائما أن يستصحب بهذا القيد الذي تقدم ذكره.
وهو في العشاء الليل كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين بالصرار، فقوله المختار فيه نظر لم يظهر إلا في العصر فقط.
في الحقيقة أن هذا الذي قلنا بأنه يعيد ندبا لا بد أن نتحدث عن الزمان الذي يعيد فيه، أن يحدد الوقت الذي يعيد فيه هذا الشخص. فقال إنه إن كان قد صلى الظهر والعصر، هل الأعمى وهل المنحرف كثيرا الذي علم بأنه صلى لغير القبلة بعد صلاته، هذا هو محل الكلام، بعد صلاته قيل له أعيد الصلاة ندبا في الوقت، يحدد له الوقت، قد يقول قائل طالما حددتم هذا الوقت وطالما ذكرتم هذا الوقت الذي يكون فيه الصلاة ندبا فلما في كل موضع تكررون علينا هذا التحديث؟ دائما تقولون وهو في الظهرين إلى الإصفرار، وفي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، كذلك طلوع الفجر طلوع الصبح، وفي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، كذلك هذا ذكرتموه كثيرا، فلماذا تكررون علينا هذه المسألة؟ كلما قلتم يعيد ندبا في الوقت أعدتم نفس البيان وقرأتم علينا نفس التحديد، فلماذا تقولون الوقت داء الوقت يعيد في الوقت وهذا يستصحب من التفاسير التي سبقت، فلما تكررون؟ هذا ليس دائما على حالة واحدة، فتارة يعتبرون المختار وحده وتارة يعتبرون الضرورية وحده، ومرة يقول الإعادة ولكن في المختار، والبعض يقول الإعادة في الوقت في وقت في الضروري، فالفروع اختلفوا في هذه الجزئية باعتبار نوعها، فطارة يقال الوقت وهو هذا الذي سمعته، وفي بعض المواضع الأخرى تجد الخلاف، وفي بعض المواضع الأخرى تجد أنهم لا يقولون بهذا إنما يقولون بأكثر من ذلك وبأقل منه. على كل حال فهذه الهيئة التي وهذا البيان وهذه الآية التي فسر بها الوقت فسر بها الوقت هنا تختلف، فوجب أن يعيد هذا الشرح لبيان المقصود والمراد من هذا الوقت، وعليه فليس هذا من باب الحشو ولا من باب التكرار، وإنما هو من البيان الذي يقتضيه الموضوع. فانفصلنا عن هذا الإشكال الذي قد يريده البعض في هذا المقام. خلاصة الكلام أن هذا هو وقت الإعادة لمن هذا حاله فيعيد في هذا، وإن لم يعيد فلا شيء عليه، لأن إذا الشيء إذا أصبح من الكمال فهو لا يرجع بالبطلان، كل ما يعد من باب الإكمال والكمال فالأصل فيه أنه لا يقتضي البطلان، إذا صرف الأمر إلى الكمال أو الإكمال فهذا لا يعد مبطلا للعبادة، كما أن هذا لا يبطل كل ما نقص منه كالإيمان، فالإيمان مثلا في المواضع التي نفي فيها الإيمان وثبت أن القصد هو نفي الكمال الإيمان مستمر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، فالذي صرف إليه النفي هنا هو الكمال، والكمال لا ينفي حقيقة الشيء، لأنه ما دام هذا الشيء على مراتب فإذا ما فات ما هو الأعلى منه فإن ماهيته تبقى، وعلى هذا فإن هذا لا يبطل الصلاة لأنه من باب الكمال، وقد قدمنا وجه ذلك فيما سلف لا حاجة إلى تكراره ثم قال.
وهل يعيد الناس أبدا خلافه؟ وهل يعيد الناس لمطلوب يزيد الاستقبال أو لجهة القبلة الاجتهاد أو التقليب والحركة كثيرا ثم تذكرا على الفراغ منها أبدا وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه خلافه؟
الآن ننتقل إلى حال آخر وصورة أخرى وهي صورة الناس. الناس هو يعلم القبلة، يعلمها، يعرف القبلة، ولكن لأمر ما نسي أن يتوجه إليها، نسي التوجه للقبلة، لأمر ما خطر بباله شغله وخالط رأسه، فلما أراد أن يسلي وقع له هذا الأمر فنسي جهة القبلة وصلى إلى غير القبلة، ثم لما صلى نظر فوجد بأنه صلى لغير القبلة، وكثيرا ما تكون هذه الأحوال عارضة لمن وقع في أمور تفجأه وبذلك يقع في نوع من الاضطراب النفسي، هذا يقع خاصة إن كان ممن لا يعتاد المشاكل، يعني ما كيعتادش المشاكل ماشي بحال واحد الذي اعتادها، من لا يعتاد المشاكل يمكن مثلا تجي غير استدعاء من المحكمة ويذهب إلى المحكمة ينتظر فحان وقت الصلاة فأراد أن يصليها مسكين صلى لغير القبلة، وذلك لكثرة ما يفكر في المقصود من هذا الأمر المفاجئ أنه لم يعتد هذه الأمور، وهذا مثال فقط، قد وقع لبعض الناس مثل هذا وسأل عنه ويعرف القبلة من أهل البلد، لكنه لكثرة ما كان هذا الشيء أثر في ذهنه انحرف عن القبلة نسيانا. هذا الشخص الذي هذا حاله إذا تذكر بعد الصلاة دائما بعد الصلاة فإنه في المذهب يعيد ندبا في الوقت المشهور، وذهب ابن الحاجب إلى أنه يعيد أبدا، قال لأن هذا الشخص لا يستحق رخصة الإسقاط، لأن العلم الذي هو الأصل في التكليف قد تحقق له، العلم الذي هو الأصل في التكليف قد تحقق له، ومن كان عالما بالشيء وجب عليه ما يقتضيه ويعلم القبلة، وهذا العلم هو ما متعلق التكليف، فهو مخاطب بالتوجه إلى القبلة، وهذا النسيان يلغى اعتباره، ويعتبر العلم الذي هو الأساس هو متعلق الحكم. إذن هنا عرض أمران أو مناطان، المناط الأول أن هذا الشخص عالم بجهة القبلة، عالم، ومن كان هذا حاله وجب عليه أن يتوجه إلى القبلة قطعا. وأما المناط الثاني فهو النسيان، والأصل في الناس أنه يغتفر حاله، أنه ممن رفع عنه القلم، لأن النسيان يزيل صفة التكليف، هو الاختيار والإرادة، أن من نسي الشيء لا يمكن أن يتوجه إليه، لا يجتمع النسيان مع توجه النفس، فبينهما تناقض داخلي ذاتي، فمن نسي الشيء استحيل أن يتوجه إليه، لأن النسيان والتوجه للشيء مستحيل، فلا يجتمعان في النفس. ولذلك لما كان هذا هو الحال حكم له الفقهاء بسقوط الإعادة عليه، وقالوا يعيد ندبا، وعولوا على هذا القول، وهذا من باب ترجيح المناط على المناط. ابن رشد رجح جهة العلم فقضى بها، وغيره رجح جانب النسيان فحكم به. ابن الحاجب رعى جانب النسيان فحكم به. ومثل هذه الأشياء تحتاج إلى دقة في عند الترجيح، دقة فقهية، أن هذه المسألة أن العلم هل يرفعه النسيان ويلغي اعتباره ويجعل وجوده كعدمه، ويعتبر النسيان فقط هو المتعلق الأحكام، هذا ينصره ما ورد في من الآيات والأحاديث على أن النسيان يعتبر في الأحكام. لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا. ومعنى المواخدة هنا، وهي نكرة في سياق النفي، أن لا يكون في حالة نسيان أي مؤاخدة نهائيا، بل أن يكون ما يصدر عن الناس معتبرا فيه هذا القيد ومؤثرا فيه هذا الوصف. لكن المؤاخدة لا تنافي إعادة الصلاة، لأن المؤاخدة التي لا تكون في النسيان هي المحاسبة والإثم، أن يحاسب على هذا الفعل يوم الدين. أما إعادة الصلاة فقد يدعي من يخالف في هذا بأنه ليس داخل في المؤاخذة، فأين المخالفة بين الأمر بالإعادة لإبراء الذمة وقد قرر فيها الطلب في الأمر الأول وهو أقيم الصلاة، وبين هذا الأمر الذي ذكر؟ فلا يجد في ذلك تعارضا حتى يرجح هذا على هذا. خلاصة الكلام أن الناس مختلف فيه، والذي ترجح عندهم هو هذا أنه يعيد ندبا. وفي الحقيقة أن نعرف دائما واحد القاعدة نذكر بها، بأن تأثير العوارض التي تكون في المكلف في الأحكام تختلف باختلاف موضوع ورودها، باش ما بقاش دائما نشوف واحد وصف المكلف وبغينا نديره قاعدة دائما. الأوصاف التي ترد على المكلفين وتبنى عليه الأحكام لا تسري على جميع المواضع، كتمشيش على جميع المواضع، فلا بد أن ينظر إلى الموضوع واش هو من الصنف الذي يؤثر فيه هذا الوصف الذي قام بالمكلف أم لا. نعم لا يؤاخذ بالنسيان، ولكن في ماذا؟ أولا فيما لم يستثنيه الشرع، واحد. ثانيا أن يكون هذا في المواضع التي ليست مما تشدد فيه الشرع، أن لا تغلب قاعدة أقوى في موضوع في هذا الموضوع على هذا الوصف. إن بعض يقول لك أنا مثلا مررت على شخص فنسيت ما أعطاني فضاع، ضاع مني نسيانا، تقول لي واش هذا موضوع ديال التأثير ديال النسيان؟ أنت تفتح هنا بابا، باب الفتنة وباب أكمال الناس بالباطن، سد الذريعة هنا سوف تكون هي التي يحكم بها، قاعدة سد الذريعة سوف تجلب هنا، لأنه لو فتحنا هذا الباب وقلنا لكل إنسان نعطي مالا لقد نسيت لقد نسيت، سوف يكون الناس يأكلون أموال الناس بهذا السبيل، ويفتح باب الضرر بالخلق. خلاصة الكلام أن أي وصف في المكلف إذا يراد له أن يحقق أين ينزل فلينظر إلى الموضوع، فإن المواضع على مراتب، فهناك مراتب لا يقبل فيها هذا، وفي بعض المواضع يقبل نظرا لخفة نظر الشرع إلى استقبال القبلة. استقبال القبلة معروف أن الشرع خفف فيها، والذي زاد من هذا التخفيف قوله تعالى فإنما تولوا فتموا وجه الله. فهذه الآية وما صاحبها من أمور أخرى في أحكام أخرى أثرت في هذا الموضوع، فلذلك يسهل أن تؤثر فيه هذه الأوصاف الأخرى. وكنا دابا طلبة كيدرسوا في الأصول أن العامة إذا خصص تضعف دلالته، يعني طلبة دائما تذكروا هذا الشيء، قالوا إن العام إذا خصص تضعف دلالته، وإذا قبل بالذي لم يخصص فالذي لم يخصص يقدم عليه، يذكرون هذا كثيرا. ولكن الفقهاء أيضا يؤخذ من كلامهم أن المناط المخصص إذا خصص أو الشرط إذا خصص أو أمر شرعي إذا خصص أيضا تضعف دلالته وتضعف قوته، وهذا أمر يجب أن يستحضر في الأذهان، ماشي فقط العام إذا خصص تضعف دلالته ونتمسك بهذا الأمر ونقول هذا هو منتهى العلم، لا، يجب أن يصرف النظر أيضا إلى المناط المخصص. تناكشفوا دابا طهارة الخبث وخففوا فيها الأمر، وذلك لأن الشرع أبدى فيها نوعا من التخصيص في مواضيع متعددة، في المرء في الطريق، في المرأة ذات الديل الذي تجره من أجل الستر، وكذلك بول الفرس في الجهاد، وكذلك هذا الدم الذي يسيل من الأنف وهو أكثر من درهمين. خفف فأخرج هذا المفرد وأخرج هذا المفرد وأخرج هذا المفرد وأخرج هذا المفردات، فصار حينئذ هذا المناط ضعيفا بذلك، والوضوء ليس كذلك، وضوء لم يفعل فيه هذا، فلم يسقطوه إلا لعذر شرعي يقابله وهو مخافة الهلك ومخافة المرض إلى آخره. فإذا نظرت في هذا تجد أن التخفيف فيه أكبر من التخفيف في هذا، فلذلك إذا اعترض هذا مع هذا يقدم هذا، وهذا يجب أن يستصحب في الأذهان. فلذلك المسألة التي عندنا هنا القبلة، لماذا وقع فيها هذا؟ أتظن أن نسيان في موضع آخر سوف يؤثر؟ لو لم يكن الشرع قد خفف فيه الأمر بالتخصيصات والاستثناءات أن هذا الأمر سيؤثر؟ لا، لم يؤثر. أن الشرع إذا استخرج مفردات كثيرة بمناطات متعددة يخفف من موضع الحكم، وإذا تشدد ولم يخرج شيئا فإنه يبقى هذا عاليا جدا. وهذه طبيعة الأحكام، وهذا باب يجب أن يحفظ، لأنه تستصحب آثاره وتأثيره في كل ما سيأتي من الكلام. على كل حال الناس في هذين المذهبان، ومتمسك من قال بأن عليه الإعادة أبدا أنه عالم بجهة القبلة، العالم يخاطب لأنه التعليم وسط التكليف، ومن قال بنسياني ظهر إلى أن النسيان يرفع العلم، لذلك يغتفر هذا حكمه. ثم قال
نعم
يقال هو لم يقل نجبا، قال وجوبا. لإعادته أبدا نجبان لم تذكر إلا في فرع واحد تقدم ذكره، وأما الباقي فإنه لا لم يذكر فيه ذلك. نعم، دائما الأبدية تقتضي الوجوب. ثم قال
قوله أو في الوقت أي وشهر من رشد كما قرر شيخنا. قوله خلاف محله في صلاة الفرض، وأما النفي فلا إعادة، ومحله أيضا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما أشار له الشارع، وأما لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبدا قولا واحدا. قاله الشرافيتي وانظره مع قول المصنف قاطع غير أعمى إلى آخره. ومحله أيضا إذا كان ذلك الانحراف الذي تبين بعد الفراغ كثيرا، وأما لو كان يسيرا فلا إعادة اتفاقا.
نعم، هذه التفاصيل الآن تتمم بها الصورة السابقة وهي واضحة وشرحها بين ولا تحتاج إلى مزيد توضيح. ثم قال
وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا كما تذكر فيها.
أما الذي جاهل وجوب الاستقبال قيل له ماذا تفعل؟ قال أصلي. قال له أنت تصلي لغير قبلته. قال له أي شيء في ذلك؟ قال أنت إذا لا تصلي لقبلتي فصلتك باطلة. قال ما لي علم بهذا، ما لي علم بأن الاستقبال القبلة واجب، لم أعرف هذا. هذا الشخص يعيد أبدا، وذلك لأنه قد جهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومثل هذا لا يعذر فيه الشخص بالجهل، لأن ما لا يعذر فيه بالجهل يصير صاحبه كالمتعمد، الذي لا يعذر فيه بالجهل يصير كالمتعمد. إذن فهذا الشخص الآن يعيد أبدا، ولو قال مثلا في أمر ما دقيق لا يطلع عليه إلا أرباب الاختصاص في ذلك الموضوع أنا لا أعرفه لقلنا هذا إنسان بعيد عن إدراك مثل هذه الأمور، لكن لأن يجهل استقبال القبلة مع شهرة هذا الأمر بين الناس ومعرفتهم به كمعرفتهم بالصلاة والصوم والزكاة، فهذا لا يمكن أن يقبل من أي مسلم، هذا مشهور بحيث لا يوجد من يجهله. وعلى كل فإن جاهله فإنه لا يكون ذلك إلا من جهة إهماله أو من جهة تفريطه في طلب دينه، وهنا لا يعدل أهمل الطلب وفرط وجهل ما لا يجهله الناس، هذا إنسان تجب عليه الإعادة أبدا، وجهله لا ينفعه هنا لأنه ليس من النوع الذي يعذر به. وهذا بين واضح أن مستوى الجهل بهذا الآن، هذا إنسان كيف يعرف الصلاة ولا يعرف استقبال القبلة؟ كيف يعرف الصلاة بأركانها وسجودها ولا يعرف هذه الأحكام ولا تنفصل؟ بذلك فإن هذا يعيد أبدا، وجهله هذا لا ينفعه لأنه ليس من النوع الذي يؤثر في الأحكام ويكتسب به التخفيف.
وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة، وجازت سنة كوكر فيها أي في الكعبة المتقدم ذكرها، وفي الحجر بكسر الحاء لأنه جزء منها، وكذا ركعة الطواف الواجب وركعة الفجر. وهذا مذهب أشهر وابن عبد الحكم قياسا على النفي المطلق، وهو ضعيف كما في توضيحه. المعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله.
الصلاة داخل البيت الحرام معروف أنه ورد فيه حديث صحيح، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الكعبة ومعه بلال ومعه عثمان الحاجبي إلى آخره، وأغلق الباب بعدما دخل هو وهذه الجماعة وليس معه الخلفاء الراشدون. ولما دخل الكعبة قال بلال كان حاضرا إنه صلى في الكعبة، صلى ودعا. هذا دليل على أن الدعاء بعد الصلاة مشروع ومطلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ فعله هنا بعد هذا دليل على هذا الحكم. ثم ينظر في المعارضات التي ترد على مثل هذا الحديث، في أقوال وأفعال تدل على أن الدعاء بعد الصلاة مشروع، ثم ينظر حينئذ في الأدلة التي تعارض هذا الحديث، ثم ينظر في الهيئات، ثم ينظر في جواز الدوام، ثم إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي هي على مراتب. أن الجزئيات التي تكون على مراتب تدرس على مراتب، ولا تدرس هكذا بهذه السذاجة. الفرع الفقهي الذي فيه مراتب النظر يجب أن يمضى فيها على تلك المراتب. والأطفال الآن الذين يتكلمون في مثل هذه المواضيع دون أن يعلموا مسلك النظر في مثل هذه الجزئيات ظلموا أنفسهم وظلموا الناس. أن المسألة إذا كانت فيها مراتب النظر وفيها ما يجب التدريج في مناقشتها لا يجب الحكم فيها بهذا النوع من البطر والقطع في طرف وترك الأطراف الأخرى دون اعتبار. يعني كان درس الجزئية رملك الدرس الجزئية راك الدرس بطريقة منهجية ماشي بديك الطريقة البطرية ديك الطريقة الساذجة الضعيفة التي لا يمكن أن تؤدي إلى الحكم. هذا فقط وسنورد هذا الكلام في بابه وسنناقشه مناقشة من يطلب الحق وليس من ينصر رأيا على رأيه، لأن أصلنا ما نصر رأينا على رأيه، وإنما صورة المسألة يجب أن تصل لعقول المسلمين. في الحقيقة إحنا ما كنصروش الأقوال، إحنا كنصروا وصول الحقيقة إلى قلوب المسلمين، ثم بعد ذلك نترك لهم أن ينظروا في حقيقة الأمر ويحكمون بينهم وبين الله سبحانه، بينهم وبين الله تعالى حينئذ يحكموا بما حق بالباطل هذا أمر يعنيه. فإذا ما درست المسألة على هذه الطريقة وبين وجهها على الوجه الذي يجب أن تبين به ويستدعى في كل مرحلة من مراحل النظر فيها ما يقتضيه الموضوع من الأدلة فقدت الإنسان بما وجب عليه، ثم يحيل هذا الأمر حينئذ على أنظار المسلمين. وبذلك فإن هذه القفزات الجندوبية، شنو هو الجندوب ولا ما عرفته، وهذا كيف يدير ملي كتكون الحرارة شديدة تقفز من هنا لهي من هنا لهي. هذه القفزات الجندوبية التي أحبها كثير ممن يريدون أن يتكلموا في الدين، ما يشغلوا الشباب بشي أمور تافهة أمور نكل عليها الدهر والشري. لا الطالب يحسن أن يعلم مضامين الحرف ولا يحسن دلالة الفعل ولا يعرف الجملة ما تحمله إن كانت اسمية ولا فوائد ترتيب الكلمات ولا شيء من كل هذه الضروريات التي تعتبر من مبادئ العلم، ويشغلونه بماذا؟ العذاب القبري حق أو باطل؟ عذاب القبر مسألة غيبية وجاء الدليل بثبوتها ومناقشتها قديمة جدا، تدرست في القرن الثاني الهجري وكتب فيها ما كتب ودرست ونقشت واستعملت فيها أدوات علم الكلام والنظر وكذا، وانتهى الأمر فيها إلى ما انتهى إليه. ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يشغلوا الشباب حتى لا يطلبوا العلم يثيرون لهم مثل هذه الأمور، عذاب القبر لا وجود له، وهذا الظلم الذي في العباد لا وجود له، وهذا النوع من تدمير الشباب لا وجود له، وهذا النوع من تضعيف العقول وعدم القدرة على التفكير والضعف في النقد وعدم معرفة مداخل العلوم أليس موجودا؟ دعنا من عذاب القبر نصر نحن يا ربي ما يكون الله ودي ما يكون، ولكن المشكل أنه كاين، هذا هو المشكل أنه كاين وغيكون كثر منه نصر الله السلام والعافية. هذه المسائل دابا كيشغلوا بها الشباب وكيشغلوا بها العقول ديالهم حتى لا يطلبوا العلم ولا يطلبوا القدرة على الوزن ولا يطلبوا القدرة على النقد ولا يقدرون أن يعرفوا صحة الكلام من فساده، يشغلهم بهذه الطراهات. معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، حرب صفين لنا صفين، وهذا الحرب الآن التي علينا على العقائد والقيام والأخلاق. كالضربة خليت الأحمر وكالضرب البردعة هذا الشيء كيبان خلاه ما هو ضروري ويحتاج إليه الناس، والناس في حاجة شديدة إليه، وأن تخلق الناس نظرا وبصرا بمواقع النظر ومآخذ الأحكام وبؤار المعرفة وإقامة العقول بأدوات تستطيع بها أن تنظر إلى الأشياء على ما هي عليه في واقع الأمر على قدر المستطاع الاستطاعة البشرية، ثم يسأل الناس بهذه الأمور. أرد عليك عذاب القبر ثابت. أسيدي ثابتون وسيتبوت ونهار إن شاء الله تعالى حتوك في القبر إلى جوك قول لهم اسكوزني غلط أيام صوري أيام صوري دكتور يهدروا بيكعرفوا أيام صوري هذه تشوف أيام صوري أيام صوري أنت كتحس براسك بأنك الآن لك الحق على الله ليس فقط في دنياك بل لك الحق على الله تعالى حتى في عقلك اجتهاد ما من بسلس. قال ابن حزم نعوذ بالله ممن جعل عقله زماما على الله. استاذ الكلام ذي ابن حزم نعوذ بالله ممن جعل عقله زماما على الله. شنو زمام على الله؟ دار ليه الزمام دليل الحبل والعقل ديالو تجر الدين. نعوذ بالله ممن جعل زمام عقله زماما على الله. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة في حديث ابن عمر وأنه لما خرج من مع النبي سألهم ابن عبد الله ابن عمر قال هل صلى النبي في الكعبة؟ فأخبره بلال قال نعم صلى. وهذا ثابت ومتقررون وهو حجة في هذا الموضوع وأخذ به أهل المذاهب الأربعة على خلاف بينهم في التفاصيل ولكن الأصل هو هذا الحديث وكل يعمل به وإن اختلفوا فيما يؤول عليه وما يحمل عليه وما يستنبط منه ده أمر آخر حدود فعل النبوي ودلالته وما شابه ذلك مسألة فقهية مسألة نظرية. على كل ابن عباس يقول لم يصلي فيه وابن عباس لم يكن حاضرا معهم والذي حضر القصة قوله مقدم على الذي لم يحضر وصاحب القصة هو الذي يخبر بها من حضر والذي يعلم ماذا وقع. على كل حال حكى لهم بلال رضي الله عنه صورة هذه المسألة وبيّن المكان الذي صلى فيه إلى آخره وفي المدينة ستة أعمدة كما هو معروف. المالكية يقولون إن النوافل جائزة فيها دون الفرائض لعدم ورود الدليل الذي يدل على الجواز وتمسكوا بالأصل بأن الكعبة يصلى إليها بجملتها ولا يصلى إلى حائط منها أو داخله. تمسكوا بالأصل استصحبوا الأصل وتمسكوا به. قالوا الفرض لا يجوز. ثم الحجر هذا الذي دار بالكعبة هذا معروف هل يجوز فيه أيضا أن تصلى فيه النوافل بداخله ويتجه المصلي إلى أي جهة وإن استدبر حائط الكعبة؟ نعم أن ذلك الحائط الذي وضع بين هذا الذي وضع من الحجر هذا الحائط وبين الكعبة ليس شرعيا أما وضعته قريش ووجوده كعدمه. إذن لو أنه صلى إلى الجهة الأخرى واستدبر حائط الكعبة صحت صلاته بناء على أنه صلى داخل الكعبة واستدباره لهذا الحائط لا يضر لأن ذلك الحائط أصلا لم يكن في أصل الكعبة وإنما قريش لما عجزوا عن إتمام الكعبة لأنهم لم يجدوا مالا دائما المساجد يخص فلوس دائما حتى في الزمان الأول دائما المسجد يقول لك أنا ما لقينا باش نكملوه. هذيك قريش اللي عندهم آلاف ديال الجمال ويقيمون المأدوبات ويقيمون كذا لم يجدوا ما أنا كلها المشغول ناس داكشي نزعوا إلى ما كنا فيه. قلنا بأنهم جازوا النوافل في الكعبة ولكن ما كيقصدوش النوافل المطلقة. المالكية قالوا النوافل التي هي خفيفة كهذه الرواتب تصلى بعد الظهر بعد العصر قالوا هذه يصليها داخل الكعبة ويصليها في الحجر أيضا. ثم اختلفوا فشهروا أن النوافل المؤكدة لا تصلى داخل الكعبة ولا داخل الحجر كمثل ماذا؟ كمثل الوتر زيد والضحى والفجر والضحى وركعتي الفجر والضحى والطواف. قالوا هذه لا تصلى داخل الكعبة لأنها قريبة من الفرض ولما قربت من الفرض باعتبار أنها مؤكدة ألحقوها بالفرائض ومنعوها وهذا من باب التغريب. لكن بعض المالكية رأى أنها هي النوافل هي ليست فرائض وهذا القرب غير مؤثر هي قريبة من الفرائض صافي نديرها فرائض هذا غير مؤثر. إذن في الوجه هو أن يزرع عليها صفتها الأصلية وهي أنها نافلة. لذلك ابن عبد الحكم وأشهب جوزا أن يصلى في الحجر والكعبة كل النوافل ما تأكد منها وما لم يتأكد. ومتمسكهم هنا بين هو أن هذه نافلة، وإذا كانت نافلة فهذا مناط، النفل هو المناط، فالحكم متعلق به، ما دام ليس فرضا فهو نافل، ولا يوجد إلا السنن والفرائض، فإذا لم تكن فرضا فلا بد أن تكون نفلا. وماذا ستكون إذن؟ فرضا. هكذا قرر ابن عبد الحكم وأشهب. وأشهب معروف عنه أنه وإن كان مالكيا فإن له مذهبا مستقلا، حتى إن البعض لا يراه مالكيا. نعم هو من أصحاب مالك ومثله عبد الله بن وهب، لكنهما لهم طريقتهم الخاصة به في النظر والاستدلال والترجيح والتصحيح، ومخالفتهم لمالك معروفة كثيرة جدا، كالمغيرة المخزومي الذي تولى الفتوى بعد إمام مالك في المدينة. هؤلاء جميعا وإن كانوا مالكية فإن مخالفتهم للمذهب للإمام كثيرة، ولا يعرف من أصحاب مالك من لا يخالفه هذا الإطلاق. ابن القاسم نفسه خالف مالكا في كثير من المسائل، فإن لم يخالف في إبداء رأي يقابل رأيه فإنه يقيد كلامه ويخصصه، وهذا نوع من التصحيح. والمخصص والمقيد يساوي من قيد كلامه ومن خصصه. إذ من صفات الكلام المقيد والكلام المخصص أن يكون صاحبه مساويا لصاحب الكلام المخصص وصاحب الكلام المقيد، وإلا فلا يمكن أن يخصصه أو يقيده. ولا بد أن الدليل الذي خصص والدليل الذي قيد عند المخصص والمقيد يساوي الدليل الذي بنى عليه الآخر قوله بالعموم أو الإطلاق. وبذلك تعلم أن طريقة النظر في الفقه وأن عمل الفقهاء الفعل الفقهي على أشكال وألوان، فتارة ينصب القول المقابل ويسقط قول الإمام إذا رأى ضعفه ولا يفتي به، وتارة يرى صحته وقوته فيخرج عليه إن رأى أنه صالح لذلك، إذا رأى أن علته صحيحة كل شيء صحيح يقول به، وتارة يرى بأنه يجب أن يكون مقيدا أو أن يكون مخصصا، وهذا جار عليه فقهاء جميع. وكذلك أيضا يصححون ويصوبون، والتصحيح والتصويب إنما تقول لمن هو الأعلى، وهذا ينصون عليه في كلامهم، لأنه يقول مثلا وقال مالك كذا وصح قوله، أو وقال مالك كذا قال وهو الصواب. والتصويب والتصحيح لغة من هو أعلم، وهذا كله يدل على الحركة الفقهية التي لم تتوقف يوما، وأن من كان يظن أنه يوجد تقليد تبع فيه أرباب العلم الفقهي الأئمة دون أن يكون ذلك على هذا الذي سبق ذكره من التصحيح والتقييد والإطلاق والنقد أحيانا فهو واهم. ومنهم من كان يعادي بعض الأقوال لمالك ويحلف أنها باطلة، كعبد الله بن السائر الذي قال والله لن أفتي بثلاث، تدمية البيضاء وخيار المجلس ثلاثة التي حلف عليها ابن الصائغ، قال والله لن أفتي بها أبدا، خيار المجلس تدمية البيضاء يجعلها الإمام مالك لوتة ويثبت بها الدواء وفيها الدم فيها ولا يجعلها مما تبنى عليه الدواء، والثالثة ما هي التي قال ابن الصائغ بأنها باطلة في المذهب، مصاب من علماء تونس علماء القيروان معروف من أئمة الفقه، اشتهر بأنه كان يميل إلى جدا إلى التصحيح والتقرير والتحقيق. على كل إذا صلاة النوافل في داخل البيت أصل فيه الخلاف بين المالكية، اتفقوا على أن النوافل التي ليست مؤكدة جزء صلاتها داخل الكعبة والحجر، وأما المؤكدة فالمشهور خلاف ذلك وألحقها بالفرائض. وفي الحقيقة أن النوافل أمرها خفيف، وأن الفرائض لها مرتبة أعلى من النوافل، ولما كانت بهذا الحال وجب الاحتياط لذلك، ماذا بكت شوف الفرائض عندها واحد المرتبة والنوافل دونها، فلا يمكن أن تسوى بها يعني الصلاة لم يسوي بينها. وإذا صلى نفس النوافل في داخل الكعبة ولم يصلي الفرائض فهذا يدل على أن هذا ربما يكون جائزا في الفرائض في النوافل دون الفرائض، هذا متمسك لا بأس به وهو قوي. هذا نعم جنسية القمح والشعير، نعم ما يسمى عندهم ما يسمى عندهم بماذا؟ بالتلفيق. تلفيق الإمام مالك يرى جنسية الشعير وجنسية القمح واحدة، ويسوي بينها في الزكاة، يسوي بينها أيضا في الربا بالأولوية. نعم إذن عبد الحميد بن الصايغ، عبد الحميد بن الصايغ عالم معروف، كان علماء تنسف علماء كثيرون في ذلك الزمن، في زمن المزيري وفي السلمي، هذا السلمي كان مرجعا كبيرا لكنه لم يكتب، السلمي كان مرجعا مذهبي في ذلك الزمن، وكان هو كان المزيري وغيره إذا اختصم في أمر كان السلمي يتولى، وكان السلمي هذا قد اعتزل الناس في آخر زمانه، اتخذ له معبدا يعبد الله فيه حتى مات. خلاصة الكلام أن الصلاة في الكعبة عند المالكية هو هذا الذي سمعته، ولا يجيزون فيها الفرض مطلقا، وخالفوا في ذلك الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية يجيزون الصلاة الفرض والنوافل داخل الكعبة مطلقا، وهو رأي عند الحنابلة لكنه ليس المشهور على ما أظن، وهو رأي الظاهرية أيضا، أي أنه يصلى في الكعبة الفرائض والسنن بلا فرق. إذن في الشافعية والحنفية ورأي الحنابلة والظاهرية جميعهم، رأي الظاهرية جميعهم أن صلاة في الكعبة سواء كانت فرضا أو سنة فإنها تصلى، واستدلوا على ذلك بأدلة تهربتية للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذ كيف يمكن أن تطهر البيت للركع السجود دون أن يكون المقصود من ذلك الصلاة؟ لكن قد يؤخذ منه أن الركع السجود هنا قد يقصد بهم المتنفل، قد يقصد بهم المتنفلون، ويجادل الفقه المالكي في ذلك ويأتي بما يراه حجة. وعلى كل فأدلة هؤلاء نصية، لكن المالكية لا يرون أنها تثبت حكم الفرض لعدم ورود الصورة، أن الفرائض يجب أن يكون فيها الاحتياط وأن لا تقع فيها المجازفة مع الشك في ثبوت المستند، شكينا في هذاك الأحاديث وفي ذلك الآيات بأنها تدل على جواز الفرض فأخذنا بالاحتياط وأبقينا الصلاة كما هي لعدم وجود الناقل، لعدم وجود الناقل. العالم يجب على أن يتمسك بالدليل الذي عنده حتى يرد عليه الناقل، وإذا شك في الناقل فإنه غير موجود، لا شكتي في دليل الناقل فاعتبره بأنه مفقود، لأن الشك يرجع عليه بعدم الحجية، وما ليست له حجية لا يعتبر دليلا. تدبست هذا الحديث ونظرت فيه فشككت بأنه يبيح الفرض، أو نظرت في الآيات فما أعطتك هذا الحكم، لأنك ربما تقول إنها مؤولة لعدم وجود النص الصريح القطعي في الباب، فالتفت فرأيت أن السبيل الذي به النجاه هو الاحتياط وسلكت هذا المسلك فهذا مطلوب شرعا، وإذا شك في الدليل فإن هذا يسيره كالعدم، هذا هو الأصل في المسألة. ثم قال
قوله قياسا على النفي المطلق، قياسا لما ذكر من السنة على النفي المطلق أي بجامع عدم الوجوب، والنفي المطلق جائز فيها اتفاقا.
نعم هذا واضح.
قوله والمعتمد مذهب المدونة والمعروف في ذلك كله، أي لذلك كله عن السنة وركعتي الطواف، والمراد المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع.
نعم هذا الآن مذهبنا فيه رعاية الخلاف، كما تعلمون أن المالكية يفرقون بين الأمر قبل وقوعه والأمر بعد وقوعه، وهذه طريقتهم في الفقه، إذا وقع قبل أن يقع الأمر كانوا يجعلون الأمر على تمامه، فإذا وقع فإنهم ربما رعوا الخلاف في ذلك فيحكمون به. والمعروف عندهم أن الوقوع ليس هو وحده مناط الحكم، بل الوقوع مع شيء آخر، مع اعتقاد أن هذا صحيح، مع لا بد من قيد آخر يعضد الوقوع، لأن الوقوع وحده لا يدل على صحة الصلاة، بل لا بد من قيد آخر يضم إليه ليكمل مناط المناط الذي يبنى عليه الحكم في هذا الشأن، وهذا معروف. على كل حال فالمالكية يقولون لو قدر أن هذا الشخص أراد أن يصلي في الكعبة الفرضة وسأل نقول لا يجوز، ولو صلى فيه فإنه نحكم له بالصحة. لماذا؟ لرعاية الخلاف ولوجود أدلة الخصم قوية فيما قال به. هي لم تصل عندنا إلى الدرجة التي تقتضي ذلك، لكنها أدلة شرعية يمكن التمسك بها في إجازة صلاته، وهذا من باب الجمع بين الدليلين. وتطرف دب المالكية أن عندهم هذه الطريقة في الأحكام، وأخذوها من قصة ذاك الوالد بن جمعة، اختصم فيه سعد بن أبي وقاص ومن وعبد بن جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به لصاحب الأمة، قال الولد للفراس وللعاهر الحجار، واحتجي به منه يا جمعة يا سودة. هذيك جمعتك اسمها بعض جمرة اسم رجولين، هذيك جمعتي اسم رجول، ولكن من فيه حتى هو لا شكون عليه يقول جمعة، مش نعرف بحال جمعة جمعة بحال دمعة بحال سودة، احنا كنتبعو غير التأت ما كانش تاء، لا تنقذ ربما مؤنث. إذن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم الولد حكم به ولك يا جمعة، ولك أعطاه وجعله أخاه، جعله أخاه، وأخته التي هي سودة، سودة بنت ايش؟ سودة بنت ايش من هذه المرأة؟ سودة بنت ماذا؟ بنت جمعة. ولك أخوة اسمه عبد بن جمعة، ولك يا عبد، ولك يا عبد، يعني جعله أخاه لعبد، ومعنى ذلك أن سودة أخته، ولكن الناس قد احتجب منه لما رأى من شبهه بأخي سعد، سوف وجهه يشبه الآخر، فحكم بمناط الولادة على الفراس بالنسب، وحكم بالشبه فمنع سودة أن يدخل عليها. أخذ المالكية من هذا الحديث العمل بالدليلين بوجهين، وتعطي من جهة الحكم بدليل واحد أو مناطا واحد، تعطي منه حكما لوجه وتعطي منه حكما لوجه آخر، وهذا عندهم من أصل ما يسمى بمراعاة الخلاف، وإن كان فيه نزاع شديد بينهم وخلاف بين من يقبله بين من يردوه، بين من لا يرى شرعيته بين من يرى شرعيته بقد ورود وصف آخر يؤثر إلى آخر ما هو مقرر في المذهب في هذه المسألة. على كل حال إذا صلى في الكعبة الفرضة صححوا له الصلاة رعاية الخلاف. الفرض لا الفرض قالوا بأنه عايز قاع النص قرا قاع النص شنو فيه. وفي الحجر
بكسر الحال لأنه جزء منها، وكذا ركعة الطواف الواجب وركعة الفجر، وهذا مذهب وشهور بن عبد الحكم القياس على النفي المفرد، وهو ضعيف كما في توضيحه.
وفين قال بأنه يعيد بأنه صحت صلاته؟ وين قال المنع في أي مكان؟ مطلقا إذا الفرض في كل الفرائض والنوافل، السنة والنوافل مطلقا، لا النوافل ما فيهاش نزاع، النوافل من حيث هي لا نزاع فيها، إنما النزاع في الفرائض وفاش والسنة المؤكدة. قال ومذهب المدونة في ذلك المنع مطلقا، ما يرجع مطلقا السنان والفرائض، فرائض سيأتي ذكرها، إذا غير السنان المؤكدة. يلا زيد قرأ علينا ذلك البارك.
المعتمد مذهب المدونة وهو المنع من ذلك كله، قيل والمراد به الكرمة والراجح الكراهة، وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده. وأما النفل المطلق والرواتب كأربعين قبل الظهر والضحى وركعات الطواف المندوب فجائز بل مندوب.
نعم واضح.
قوله لأي جهة راجع لقوله فيها فقط، ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر أيضا لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه ولو استدبر البيت أو شرق أو ضرب مع أنه لا يجوز. قاله الحطام ونازعه بعض معاصريه في ذلك ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها.
آه ثم قال
قوله ونازعه بعض معاصريه فيه أن المنازع له العلامة الشيخ مصطفى الرماس المحشي وهو غير معاصر له. أن الشيخ مصطفى معاصر لعلي الوجود وهو متأخر عن الحطام. وعبارة الشيخ مصطفى قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في الحجر لأي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في الحجر كالبيت، وقد نصوا على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا، فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه.
نعم واضح. نعم.
لا فرض فيعاد في الوقت. لا فرض أي فلا يجوز فيها ولا في الحجر، وإذا وقع فيهما فيعاد في الوقت وهو في الظهرين للإصرار.
هذا هو اللي قلنا. قلنا بأنه إذا فعله أو في الحقيقة في الأصل لا يجوز، إذا سئل عنه فإنه لا يجوز، ولكن إذا فعله فإنه يصح، والسبب في ذلك ما تقدم ذكره من التوجيه. وعليه فإن هذا هو الذي يجب أن يحفظ في المذهب. المذهب هو هذا، أنه لو صلى الفرض فإنه لا يصح ويعاد في الوقت، ووجه ما تقدم ذكره والتوجيه هو هذا. لا لأن المسألة الآن ما زال فيها يحتاج إلى المزيد من النظر، لأن هذا التوجيه أيضا قد يقول لك أحد إنه ليس إشرعيته ضعيفة، وما يهم ليس هو فقط ليس هو إثبات شرعية المستندات، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وربما يحتاج إلى أن تجلب الآيات والأحاديث والقواعد وكذا في أي فرعين، وربما يحتاج إلى من يحفظ المذهب يحفظ أدلته ويفرغ الوقت الشديد في الوقت الكثير والجهد الكبير في استحضار هذا كله في كلفة كبيرة. لكن إذا بين الوجه أو المستند فمنتهى النظر في ذلك الإحالة على الدليل، والدليل إذا صح عند المستدل به أو المجتهد لا يضره أن تقبله أنت أو لا تقبله. أن المجتهد ليس من شرطه أن توافقه أو تخالفه في مذهبه أو رأيه أو مستنده أو دليله، شرطه تقول لا استدل بدليلين عندي فيه رأي، عندك فيه رأي أنت، ولكن هو باعتباره مجتهدا قد أتى بما وجب عليه وأتم الدليل وذكر المستند وبين وجه الشرع في المسألة، فهذا منتهى رأيه ومنتهى نظره والذي عنده. أما تجي تقول لا والله إن هذا الأصل عندي فيه نظار وإن أرى أن هذا يجب أن يناقش، فالمسألة تعنيك أنت لا تعنيه هو، إنما تعنيك أنت أنه هو استفرغ الجهد واستدل وبنى له الدليل صحيحا وأتى به على وجهه وبرأ ذمته وبنى حكمه كما طلب منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبدل الوسع وانتهى به الأمر النظر إلى درجة الإذن وأذن له في الفعل ففعل، فهذا منتهى المكلف به في الفقه والدين والشرع. فأنت إذا بدا لك أن تعارضه حينئذ أو تناقشه وتقول له هذا الذي أبديته هنا من وجدك، تقول هذا يعنيك. إذا بدا لك أن هذا المسلك غير سديد عن علم أو عن جهل أو شبهة أو شك أو ضعف، فهذه مسألة تعنيك أنت لا تعنيه هو، ولا يعنيه هذا الأمر نهائيا. سبحانه وتعالى فتح الباب لمرونة الإسلام وتكليف الناس بما يطيقون لا بما لا يطيقون. نقع عباد الله في وقت وسع الله فيه عليهم.
قوله فلا يجوز فيها ولا في الحجر أن يحرم وقيل يكره، والحاصل أن كل من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة، والراجح الكراهة في كل، وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفي المطلق.
نعم هذا كله تقرير للمذهبي في هذه المسألة. ثم قال
وأول بالنسيان وبالإطلاق. أول بالنسيان أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناس، وأما العامل والجاهل فيعيد أبدا، وأول بالإطلاق عاملا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد.
لما ورد في المدونة وأعاد من أتى بالفرض في الكعبة يعيد في الوقت، هنا وقع لهم شك في فهم هذا النص، وقع لهم عدم وضوحه. قالوا كيفاش هذا صلى الفرض في غير مكانه وأتى به في موضع الذي لا تفعل فيه السنة، وورد أنه يعيد في الوقت. هذا كلام لا يستقيم. نضع النظر الآن في مفسر النصوص، جملة من علماء المالكة الذين يعتبرون من مفسر النصوص المذهب، وهم جماعة منهم سند بن عينان، ومنهم القاضي عياض في صحيح المدونة، ومنهم البرادعي في التهذيب، جماعة كبيرة كالرجراجي مع كبير، هؤلاء فرقة كبيرة يفسرون نصوص المذهب، ولكن تفسيرهم ليس حرفيا بل تفسيرهم فقهي. تفسر الألفاظ، يجيب اللفظ ويجيب له المعنى، تفسير البسيط لا، يفسرونه بهذه الطريقة التي سمعتم، وهي طريقة الحمل. ما معنى الحمل؟ مالك قال يعيد مثلا في الوقت، قالوا على ماذا نحمل هذا الكلام؟ على مطلقا، سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. منهم من يرى أن هذا يجب أن يكون خاصا بالناس، يعيد ما صلى الفرض في الكعبة إذا كان ناسيا فقط، لكن منهم من قال لا، ظاهر اللفظ هو العموم ولا موجب لتخصيصه، على اسم نخصه بالناس، فقالوا إنه يعم، إنه يعم سواء كان الشخص ناسيا أو متعمدا أو غير ذلك، يجري عليه هذا الحكم. هذا منتهى النظر اليوم في هذه الفروع، وعلى هذا نقتصر.